الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمطلوب في الأسباب هو ألا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وأن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، وذلك لأن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، فحصول المطلوب مع اتخاذ الأسباب لا يمكن أن يكون قاعدة مضطردة، ولا يمكن أن يقال إنه لا بد من حصول المراد إذا وجد السبب، بل المطلوب من المؤمن التوكل على الله وحده ثم الأخذ بالأسباب. وقد يعطي الله سبحانه أو يمنع مع وجود السبب، لذا فإنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وإنما على مسببها عز وجل. والمطلوب في الأسباب أيضا أن يعلم العبد أن الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء، فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف شاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله تعالى وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. وقال البيهقي رحمه الله: وهذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها، وهو يعتقد أن المسبب هو الله تعالى وحده، وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها فبتقدير الله جل وعلا، وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب، فتكون ثقته بالله عز وجل واعتماده عليه تعالى في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والمطلوب في الأسباب أيضا أن يعلم أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. فالمطلوب في الأسباب إذن هو ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، وألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، وأن يعلم أن الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، وأن يعلم أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، لأن العبادات مبناها على التوقيف. والمطلوب توقيه من الأسباب أمران، فالذي مر هو المطلوب تحصيله في شأن الأسباب، وأما المطلوب توقيه من الأسباب فأمران: الأول الاعتماد على الأسباب والتوكل عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يرق ويغلظ وبين ذلك. الأمر الثاني المطلوب توقيه في شأن الأسباب هو ترك ما أمر الله به من الأسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك، فعلى العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأسباب ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله سبق به علمه وجرى به حكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يقضي ولا يحكم ولا يحصل للعبد ما لم تسبق به له المشيئة الإلهية ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم، فيأتي بالأسباب إتيانا من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إلى المقصود، فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوكل واعتمادا على الله وحده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الأصلين في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه تحت هذه الكلمات النبوية الشريفة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالمطلوب توقيه من الأسباب أمران: الأول الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها، وهذا شرك يرق ويغلظ وبين ذلك. والأمر الثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب، فهذا ينبغي أن يتوقع، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك. فالعبد يفعل ما أمره الله به من الأسباب ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله تعالى. وأما مواقف الناس من الأسباب فهي أربعة: الموقف الأول موقف من يلتفت إلى الأسباب التفاتا كليا ويعتمد عليها بقلبه وجوارحه من غير نظر إلى مسببها، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوحيد، لأن الأسباب في نظر هذا الصنف هي المسببة بذاتها، وهي الموجدة بنفسها، وهي الضارة والنافعة استقلالا، فأعرضوا عن التوكل. فلم يكن لهؤلاء قوة أصحاب التوكل وعون الله لهم ودفاعه عنهم، بل هي طائفة مخذولة بحسب ما فاتها من التوكل. وهذا حال الملاحدة والكفار الذين لا يتوكلون على الله عز وجل ولا يعرفونه، وإنما يعتقدون أنهم من خلال الصناعات وقوة السلاح وتقدم التقنية وخبراتهم في علوم المادة، يعتقدون أنهم يستطيعون بذلك تحقيق ما أرادوه. فهؤلاء قد اغتروا بأنفسهم وتعدوا طورهم. الموقف الثاني موقف من أهملوا الأخذ بالأسباب بالكلية، فأعرضوا عنها من الناحية العملية، وهؤلاء عكس الطائفة الأولى تماما. فهؤلاء قالوا إن الله هو الذي يملك النفع والضر، وبيده مقاليد الأمور، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وقد كتب الله مقادير الأشياء، فلا نلتفت إلى الأسباب وإنما نكتفي بالتوكل على الله تعالى. هؤلاء أحسن حالا ممن قبلهم، لكنهم مخطئون مقصرون فيما أمر الله عز وجل به. وهؤلاء حصل لهم من الأمور الشنيعة الكثير، وهذا هو مفهوم غالب الصوفية للتوكل. قال ذو النون المصري عن التوكل: خلع الأرباب وقطع الأسباب. وعن سهل بن عبد الله قال: التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يريد، أي لا يكون له حركة ولا تدبير. وسئل ابن عطاء عن حقيقة التوكل فقال: ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. وقال أبو عبد الله بن سالم: من أطاق التوكل فغير مباح له كسب يعتمد عليه، ومن ضعف عن التوكل أبيح له طلب المعاش في كسبه. درهم هذا المفهوم إلى ترك الاحتراز وعدم الاحتياط، واعتبروه منافيا للتوكل. وهذا مفهوم سلبي منحرف للتوكل، وقد أدى بهم إلى انحرافات خطيرة جدا. تركوا التكسب ورأوا أنه ينافي التوكل، وتركوا عمارة الأرض والأخذ بأسباب القوة ومجاهدة الأعداء، فصاروا في غاية الخذلان. إن هؤلاء حينما يهجم العدو على بلد من البلاد يكتفون بترديد الأذكار والأوراد وقراءة صحيح البخاري، فظنون أنهم بهذا يستطيعون دفع عادية الأعداء. وهذا ينبه إليه، لأننا في زمان أصبح التصوف يروج له من أجل أن يكون أحد الأسباب المخدرة للأمة عن مواجهة عدوها. إن دول الشر اليوم تعلن عن دعمها للحركات الصوفية، وقد دعموها في الاستخراب الذي سموه بالاستعمار الأول، وها هم اليوم يعودون من جديد يشجعون هذه الحركات ويدعمونها ويمدون جسور التواصل معها. فلا بد من بيان شيء من شناعة هؤلاء وقبح فعالهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: لو قال رجل للصوفية: من أين أطعم عيالي؟ لقالوا: قد أشركت. ولو سئلوا عمن يخرج إلى التجارة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن. وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين. وذكر القرطبي رحمه الله عنهم أنهم قالوا: لا يستحق يعني اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو غيره، وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله تعالى. وقد جرهم هذا المفهوم الفاسد إلى الخروج إلى البرية وركوب الأخطار والإقدام على الأسفار من غير زاد، وربما جاء أحدهم إلى الحج أو العمرة من مكان بعيد وهو لا يحمل زادا وليس معه راحلة ولا يدفع عن نفسه ما يعترضه من آفات الطريق بدعوى أن ذلك ينافي التوكل. الثالث من هذه المواقف التي يتخذها الناس حيال الأسباب نفي تأثير الأسباب بالكلية، وهذا القول والذي وصفه العلماء بأنه نقص في العقل هو قول القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر، وقد تابعه في ذلك بعض الأشاعرة. عندهم أن الله تعالى لم يخلق شيئا بسبب ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق وليس في السم قوة الإهلاك ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم، بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بها. فليس الشبع بالأكل ولا الري بالشرب ولا العلم بالاستدلال ولا الانكسار بالكسر ولا الإزهاق بالذبح ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة والنجاة من النار ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول النار، بل يدخل هؤلاء جنته بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هؤلاء الجبرية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وطرد هذا المذهب مفسد للدين والدنيا بل ولسائر أديان الرسل، ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها وجعلوا وجودها كعدمها، ولم يمكنهم ذلك، فإنهم لابد أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم. فإن قيل: هل لا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. فإن قيل: هل لا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضا؟ ثم قال: فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ناطقه أعجمه على خلافه. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا المذهب: وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة. قال: وقوم طردوه، أي جعلوه مضطردا مستمرا، فتركوا له الأسباب الأخروية وقالوا: سبق العلم والحكم بالسعادة والشقاوة ولا يتغير البت، فسواء علينا الفعل والترك، فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء عملنا أو لم نعمل، وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء عملنا أو لم نعمل. وقد سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن ذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالأسباب كما تقدم، وحسم هذه الشبهة وهذا الإشكال بأقوى بيان في أوجز تعبير. وهؤلاء غرضهم، يعني الجبرية، غرضهم الرد على القدريات النفاة، لكنهم ردوا باطلا بباطل، وقابلوا بدعة ببدعة كرد اليهود على النصارى والنصارى على اليهود، مقالتهم في المسيح وكلا المقالتين باطلة، وكذلك تقابل الخوارج والشيعة في علي كلاهما على باطل. الموقف الرابع هو قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية والدلائل العقلية، وهو المذهب الوسط بين الطرفين، حيث جمع أطراف الحق في كل مذهب فأثبت للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة وهي تحت مشيئته وقدرته، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها ولا يركن إليها ولا يلتفت عنها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ولا يلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل شرعا ولا عقلا إلا عليه سبحانه وحده. وترك الكسب بدعوى التوكل له مفاسد عظيمة، فالإعراض عن الكسب والأخذ بالخمول بدعوى التوكل من الآفات والمفاسد، وله أيضا كثير من الآثار التي أصعب حصرها، ولكن من أهمها تعلق القلب قلب العبد بما يقيم أوده ويسير حياته، لأنه لا يمكن أن يعيش بغير ذلك، فيبقى منشغلا بالتفكير بين القيام بتحقيق ما لا بد منه من أجل الحياة أو تحقيق التوكل على مفهومه المزعوم ومجاهدة نفسه على تغيير فطرتها التي فطرها الله عليه. فتعلق قلب العبد بما يقيم أوده ويسير حياته. وكذلك من المفاسد تضييع كثير من الحقوق التي أوجبها الله تعالى على العبد. وقد قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري. ومن المفاسد تطلع النفس إلى ما في أيدي الناس وتعريضها للحاجة والسؤال، ومنها أن لو سلمنا لصاحب هذه الحال بمقامه جدلا فإنه يخشى عليه أن يداخله من العجب والكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين ما يفسد عليه قلبه وحاله. والتوكل ينقسم بالنظر إلى تعلقه بالأسباب ينقسم على قسمين: الأول توكل اضطرار، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا ملاذا إلا التوكل على الله، كما إذا تقطعت به الأسباب وضاقت عليه نفسه فظن ألا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير بحول الله العلي الكبير. القسم الثاني توكل اختيار، وهو التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، وهو على ثلاثة أنواع: أن يكون السبب مأمورا به، فهنا يجب عليه الجمع بين اتخاذ السبب وتحقيق التوكل. قال ابن القيم رحمه الله: الواجب القيام بهما والجمع بينهما، والقيام به لا ينافي تحقيق التوكل بل هو من تمام التوكل. الثاني أن يكون السبب منهيا عنه، فهنا تحرم مباشرة السبب ويتعين تحقيق التوكل، فلم يبق سبب سواه، لأن التوكل من أقوى الأسباب كما مر، ومباشرة الأسباب المحرمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق التوكل، بل تلك الأسباب باطلة مضرة. الثالث أن يكون السبب مباحا، فهنا ينظر أيضعف قيامك به التوكل أم لا، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت عليك شملك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكام الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكن القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم في ذلك هو أكمل الهدي، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخاذ الأسباب، مع أنهم كانوا أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه أي الخوذة، وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، وظاهر يوم أحد صلى الله عليه وسلم بين درعين، واستأجر دليلا مشركا على دين قومه ليدله على طريق الهجرة، وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد، وكذلك جميع أصحابه وهم أولو التوكل حقا وأكمل المتوكلين بعدهم من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة أو لحق أثرا من غباره. قال ابن القيم رحمه الله: فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم محك الأحوال وميزانها، بها يعلم صحيحها من سقيمها، فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم، فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب، وأن يعبد الله في جميع البلاد، وأن يوحده جميع العباد، وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد، فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا، وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان، وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم، فملأتهم يقينا وإيمانا، فكانت همم الصحابة رضي الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي، فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوة توكله. وعلى هديهم صار من جاء بعدهم رضوان الله تعالى عليهم، فهذا ابن المبارك رحمه الله يقول له الفضيل ابن عياض: إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم به عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. وهذا أبو قلابة يكتب إلى أيوب بكتاب يقول فيه: إلزم السوق واعلم أن الغنى معافاة، وفي رواية: إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا للدين. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي؟ قال الحسن: اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلحك. وكان الإمام أحمد يأمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس. وسئل عن قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون، فقال: هؤلاء مبتدعة. وليس هذا خاصا بهذه الأمة فحسب، بل إن التكسب والأمر به هو ديدن الأنبياء السابقين، وهم سادات المتوكلين، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس: فقد كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح وزكريا نجارين، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وكان سليمان يعمل الخوص، وداود يصنع الدروع ويأكل من ثمنه، وكان موسى وشعيب ومحمد رعاه صلى الله عليهم أجمعين. إذن فالصحيح الذي تدل عليه النصوص هو أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، بل إن التوكل من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. فهذا ما يتعلق بهذه القضية العظيمة، وهي الأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.